لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لنا ذنوبنا وتستر لنا عيوبنا، وأن تتولنا بالحسنى. اللهم وأن تقضي حوائجنا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام لا يزال في ثروك الإحرام، ووصل بنا المقام إلى 12، وهو لبس الخف والجورب للرجال. هذا من المحرمات الخاصة بالرجل فقط ولا يشمل المرأة. فقال في مسألة 248: يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطي تمام ظهر قدمه كالجورب والخف، إلا في حالة الاضطرار، كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الحاجة، فدعت الضرورة إلى لبس الخف، فإنه يجب له ذلك، ولكن بعد شق ظهره على الأحوط وجوبا. ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم، كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس، كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس، ولا كفارة في لبس الخف وشبهه مطلقا. وأما لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمد على الأحوط، والكفارة دم شاة. ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء. يحرم على الرجل المحرم أن يلبس شيئا يغطي به تمام ظهر القدم، سواء كان هذا الشيء جورب، هاي الجواريب العادية، أو الخوف، هذا اللي يشبه الجواريب لكن يكون من جلد، إلا لو كان مضطرا. مثلا هذا الشخص ما لقى نعل، هذا النعال العادي، فيلبس الخوف، لكن نقول له هاي المنطقة اللي على ظهر القدم حاول تقصها بمقص، مثلا يجيب مقص أو يقطع هاي المنطقة اللي على ظهر القدم بحيث تكون ظهر قدم ظاهرة. فلذلك اللي يروح للعمرة أو للحاج، لو كان رجل نقول له البس نعال من هذا النعال اللي احنا مرات بتعبيرنا نسميه الباز زنوبة، بي من فوق سير خفيف رفيع بحيث لا يغطي تمام ظهر القدم، هذا يجوز. أما يلبس نعال مثل هاي الشحاطة العادية اللي تغطي تمام ظهر القدم، أو جواريب أو حذاء، هذا محرم. ورد في ذلك روايات كثيرة، منها ما ورد عن محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين. هنا محل الشاهد، فهذا الحديث هم يشمل المخيط اللي مر علينا، لا يجوز لبس السراويل المخيطة. قال: ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان. ما لقى نعال يلبس فيلبس الخفين، لكن يقلنا يشق الظهر مالتها من الأعلى. وأيضا ورد عنه عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله قال: وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما. فإذا مثل ما يقول المصنف، في حال الاضطرار يجوز لكن يشق الظهر ماله. كذلك رواية أخرى عن محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين، قال له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم، إلى آخر الحديث. إذن يحرم على المحرم الرجل أن يلبس فد شيء يغطي تمام ظهر القدم كالجواريب والخفين وهذه الشحاطة التي لها جلد يغطي ظهر القدم وغيره. لكن إذا دعت الضرورة لذلك، مثلا لم يجد له نعل يلبسه فيلبس الخف لكن يشق الظهر مالته. لذا يقول: يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطي تمام ظهر القدم كالجورب والخف إلا في حال الاضطرار، مثل ما ورد عندنا بالروايات، كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى ذلك إلى لبس الخف فإنه يجوز له ذلك، ولكن بعد شق ظهره على الأحوط وجوبا بعد ما يشق ظهره حتى تكون ظهر قدم ظاهرة. زين، يصير يستر بعض ظهر القدم. احنا قلنا يحرم عليه أن يلبس ما يغطي تمام ظهر القدم، هاي نخلي تحتها خط تمام ظهر القدم، بعضها يصير جزء من عدها قليل، يقول يصير. ولذلك قلنا المحرم الرجل نقول له البس هذا نعال زنوب اللي بيه شريط رفيع، فهذا يقينا يمر على ظهر القدم لكن ما يغطي تمامها، يغطي جزء منها. لذا يقول: ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم. زين، يجوز يستر ظهر قدمه لكن بدون لبس، مثل ما يكون الشخص مثلا قاعد وطرف الإحرام مالته مغطي رجليه، قال يصير. فيقول: كما يجوز له ستر تمامه تمام ظهر القدم من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس. زين سيدنا، أكو بي كفارة لو لا؟ قلناك بعض محرمات بها حكم تكليفي، حرمة تكليفية وحكم وضعي وهو الكفارة، وأكو لابس حرمة، قال في لبس الخوف وشبه الخوف فقط حرمة تكليفية، لكن الجورب فيه حرمة تكليفية زائدا كفارة، كفارته فقط على المتعمد وهي على الأحوط وجوبا دم شاة، هم عليه حرمة تكليفية وهم يذبح شاة. لذا قال: ولا كفارة في لبس الخف وشبهه مطلقا، يعني فقط حرمة تكليفية، وأما لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمد على الأحوط وجوبا والكفارة دم شاة. ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء، مثل ما قلنا هذا المحرم خاص بالرجال، المرأة يصير تلبس الجورب ويصير تلبس الخوف وغيره. الثالث عشر، الثالث عشر من المحرمات هو الفسوق. قال حفظه الله في مسألة 249: الفسوق ويشمل الكذب والسوء والمفاخرة المحرمة، وإن كان محرما في جميع الأحوال إلا أن حرمته مؤكدة في حال الإحرام. والمقصود بالمفاخرة التباهي أمام الآخرين بالنسب أو المال أو الجاه وما أشبهها، وهي محرمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحط من كرامته، وإلا فلا بأس بها ولا تحرم لا على المحرم ولا على غيره. ولا كفارة في الفسوق إلا الاستغفار، وإن كان الأحوط استحبابا التكفير ببقرة. الفسوق قال عنه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ورد في رواية عن محمد بن الحسن بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير، كما قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث الجماع والفسوق الكذب، هكذا يقول الإمام عليه السلام. فيحرم الفسوق، وهذا الفسوق طبعا اللي هو الكذب، يشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرمة، يشمل ثلاثة أشياء. صحيح هو حتى على الرجل المحل محرم ومنهي عنه، لكن حرمته تتأكد عند إحرام المكلف. فإذا أحرم المكلف كن ينزه نفسه عن هكذا محرمات، لا يكذب ولا يسب. أكو ناس متعودين على هذا الكلام، يعني في الصغيرة والكبيرة تراه يتكلم بالكذب، وعندما يتكلم على الآخرين دائما يقرن كلامه بالسب. هذا زيد من الناس مثلا، كذا وكذا من أبيه، عمر من الناس كذا وكذا من جده، والرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بأنه لا تكونوا سبابين. فسواء كان الرجل أو المرأة محرم أم لا، هذا الشيء محرم عليه، لكن قلنا تتأكد حرمته في حال الإحرام، أن لا يكذب ولا يسب ولا يفاخر الآخرين. يعني في إحدى حملات العمرة أنا شفت معتمر صار خلاف بينه وبين معتمر آخر، فأخذ يتفاخر على صاحبه: إحنا كذا إحنا كذا، إحنا من آل فلان، إحنا من آل فلان، وانتم شنو يعني شنو المقارنه بين عشيرتكم وعشيرتنا. فاخذ يتفاخر عليه وكانه يحط من قدر الشخص المقابل، كانه يهينه، كانه بها اهانه. فهاي المفاخره لو كانت تهين الطرف المقابل وتحط من كرامته، هاي تكون محرمه. أما إذا كان الإنسان يتفاخر بأصله، نسب شريف، يتفاخر بأصله، يتفاخر بعشيرته، لكن مو في باب أن يحط من قدر الشخص المقابل ويهينه، لا هاي ما بيها شيء. شخص نسب شريف ينتهي إلى رسول الله مثلا، يتفاخر في أصله، أجدادي كذا، أعمامي كذا، أهلي علماء، أهلي كذا، أهلي فقهاء. لكن ما دام في مو في باب الانتقاص من الآخرين والحط من كرامتهم فهذا ما بيشكال. فالمحرم هو لو كان مشتمل على إهانة مؤمن. زين، الفسوق بما فيه من كذب وسب ومفاخرة، أكو بي كفار لو فقط حرمة تكليفية قال لا فقط حرمة تكليفية كفارة ما بي، لكن أحوط استحبابا أن يكفر ببقرة، أحوط استحبابا أن يكفر ببقرة. فيقول الفسوق ويشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرمة، وإن كان محرما في جميع الأحوال، يعني سواء محرم أم لا، إلا أن حرمته مؤكدة في حال الإحرام. زين سيدنا، شنو المفاخرة؟ الكذب عرفة، السب عرفة. قال التباهي أمام الآخرين بالنسب أو المال أو الجاه وما أشبههما، أنا كذا بالدولة، أنت شنو جابك علي مثلا، فيهين الآخر، وهي محرمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحط من كرامته، وإلا لو لم تكن مشتملة على ذلك، بأن كان الرجل مثلا في سبيل أنه يعرف نفسه للناس الموجودين، سألوا من حضرتك؟ قال أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، جدي يصير فلان العالم الفلاني، فما بشي يتفاخر بأهله وعشيرته. قال وإلا فلا بأس بها، ولا تحرم لا على المحرم ولا على غيره، ولا كفارة في الفسوق إلا الاستغفار، فقط يستغفر، وإن كان الأحوط استحبابا التكفير ببقرة. الرابع عشر الجدال. قال يحرم الجدال على المحرم، ويختص بما إذا كان مشتملا على الحلف بالله تعالى إلى آخر المسألة. الجدال كما قرأنا في الآية المتقدمة أيضا ورد النهي عنه في كتاب الله جل وعلا، حيث قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، في سورة البقرة الآية 197 أعتقد. وهو الإنسان عندما يحلف الحلف، في إثبات شيء أو نفيه، وما نشترط أن يكون بلفظة بلى والله وأي والله، لا، مطلق اليمين، سواء كان بلفظ الجلالة أم بغيره، والله والرحمن مثلا والرحيم، أو سواء كان كلامه مصدر بلا والله أو بلا والله، المهم نقول له لا تحلف، أي قسم لا تقسم، وسواء كان هذا الحلف مالته باللغة العربية أم بالفارسية أم بالإنجليزية ماكو فرق، المهم الجدال المحرم على المحرم يختص إذا كان بالحلف بالله تعالى. يقولوا لوين أهلك، أو أنت اللي سويت كذا، يقول والله أنا سويت كذا، قاعد يثبت شيء. أنت دخلت إلى هاي الخيمة مثلا، يحلف بالله يقول لا والله ما دخلت إلى الخيمة، ينفي شيء بلفظ الجلالة أو بغيره من أسمائه جل وعلا. أما يحلف بالمقدسات الباقية والقرآن مثلا، والقرآن ما سويت أنا كذا، نقول لا هذا ما إلى أثر، ما إلى أثر شرعي. وكذلك لو قال لا لعمري وبلا لعمري، هاي كلمات من كلمات القسم أيضا ما لها أثر. أكو يمين آخر يسمونه يمين المناشدة، شلون احنا بتعبيرنا أقول لك الله عليك أعطيني هذا القلم، أسألك بالله أن تعطيني هذا القلم، قال هذا هم ما إلى أثر. كذلك أكو يمين اسمه يمين العقد، والله لأعطينك القلم، والله لأعطينك 1000 دينار، قال هذا أيضا يمين العقد اللي عاقد أنه أنت ما راح تعطي القلم في المستقبل، هم ما إلى أثر. احنا قلنا فقط في الإخبار عن ثبوت شيء أو نفي ذلك الشيء، لا يمين المناشدة ولا يمين العقد يعتبر داخل في حرمة الجدال. لذا يقول يحرم الجدال على المحرم، ويختص بما كان بالمناسبة هذا المحرم، وكذلك الفسوق قال على المحرم، فيشمل الرجل والمرأة، الرجل والمرأة من المحرمات المشتركة. قال يحرم الجدال على المحرم ويختص بما كان مشتملا على الحلف بالله تعالى في الإخبار عن ثبوت أمر أو نفيه، والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين. إذن هناك قول ظاهر عند بعض الفقهاء بأنهم يشترطون أن يكون بكلمة لا والله وبلا والله. المصنف يقول أنا عندي دليل أقوى من هذا الدليل الظاهر، فأظهر من عنده دليل أقوى بأنه ما نشترط أن يكون بأحد اللفظين، لا يكفي مطلق اليمين. والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين بلا والله ولا والله، بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كان بلفظ الجلالة الله أم بغيره من أسمائه تعالى، وسواء كانت مصدرة لا وبلا أم لا مو مصدرة، وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات. وأما الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له، فضلا عن مثل قولهم لا لعمري وبلا لعمري من كلمات القسم، كما لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الإخبار، مثل إيش؟ كما في يمين المناشدة كقول السائل أسألك بالله أن تعطيني، أسألك بالله أن تعطيني القلم، قال هذا ما يعتبر يمين. ويمين العقد أي ما يقع تأكيدا لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، والله لأعطينك كذا. زين، الآن هذا اليمين اللي قلنا محرم، هل يشترط في تحقق الجدال أن يتكرر 3 مرات؟ لو لا، نشترط في اليمين المحرم أن يتكرر 3 مرات ولا أن وحدة ورا وحدة، فهذا يحلف 3 مرات على ثبوت أمر أو نفيه. مثلا مثل ما قلنا مثالنا، أنت اللي دخلت إلى الخيمة قال نعم والله، رجع من جديد قال نعم والله، سألوه صحيح قال نعم والله، فإذن حلف 3 مرات ولا أن وحدة ورا وحدة. قال نشترط أن يكون الحلف يتكرر 3 مرات مرة ورا مرة، وهذا الكلام اختاروه بعض الفقهاء، مشهور الفقهاء اختاروه، وهو عند سماحة السيد أيضا يختار، يقول لا يخلو من وجه، لكن عنده أحوط استحبابا حتى لو مرة يثبت الجدال. حتى لو قالوا له أنت دخلت إلى الخيمة أنت فعلت كذا، قال لا والله. يقول حتى هنا أحوط استحبابا ارتكب حرمة وعليه الكفارة، أحوط استحبابا. لكن لو حلف 3 مرات لا، هنا يكون فعلا هو ارتكب المحرم وعليه الكفارة اللي راح تجينا، اللي راح تجينا. هذا الكلام وين؟ في اليمين الصادقة. يعني بعبارة أخرى، نقسم اليمين إلى يمين صادق ويمين كاذب. اليمين الصادق احنا قلنا الإنسان حتى لو كان صادق كل ما يعود نفسه على اليمين. فعلا هذا أحمد دخل إلى الخيمة وسألوه، مثلا راح فتشي من الخيمة وسألوه أنت دخلت إلى الخيمة؟ قال نعم والله. إذا حلف مرة واحدة وهو صادق الرجل، فعلا هو داخل للخيمة. ومرة لا، هو دخل للخيمة قال لا والله، فحلف كاذب. فاليمين مرة صادق مرة كاذب. باليمين الصادق مثل ما قالوا مشهور الفقهاء، حتى يتحقق الجدال كون يحلف 3 مرات ولا أن مرة بعد مرة. يالله نقول له تحقق عليك هذا الحكم، حكم الحلف بالله تعالى. لنفرض هو فعلا اللي دخل إلى الخيمة أو سأله قال نعم والله، قالوا له صحيح، عادها من جديد، نعم والله، بلي والله أنا اللي دخلت، فحلف 3 مرات صادقا ولاء، قال هنا ارتكب المحرم وثبتت عليه الكفارة اللي راح تجينا. بينما لو كان كاذب فما نشترط التعدد، مرة واحدة قل له أنت انطبق عليك الحكم. فلو كان هو اللي داخل للخيمة وسألوه يا أحمد إلا أنت اللي دخلت للخيمة الفلانية؟ قال لا والله، هو داخل قال لا والله. فإذا حلف يمين كاذبة هنا دخل في باب الجدال، وحلف يمين كاذب من اشترط بها التعدد فارتكب حرمة وثبتت عليها الكفارة اللي راح تجينا. إذن اليمين أما أن تكون صادقة، عرفنا شن اليمين، لا والله، بلا والله، والله، نعم والله، بلفظ الجلالة أو بغيره من أسمائه تعالى في إثبات شيء أو نفيه. عرفنا شنو معنى الحلف باللغة العربية أو بغيرها. هذه مرة صادق مرة كاذب. صادق اختاروا الفقهاء أن يكون يحلف 3 مرات صادقا ولا أن وحدة وراء وحدة. المصنف قال هذا لا يخلو عن وجه، إذا حلف 3 مرات صادق ثبت عليه الحكم وثبتت عليه الكفارة. لكن الأحوط استحبابا حتى لو يحلف مرة واحدة صادقا أنه يكفر من حول الاحتياط الاستحبابي. أما لو حلف يمين كاذبة ما نشترط التعدد، فمرة واحدة ينطبق عليه الحكم وتثبت عليه الكفارة. لذا يقول وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها 3 مرات ولا أن 3 مرات ولا أن يعني وحدة بعد وحدة؟ فلا يتحقق شرعا إذا لم تكن كذلك، مو 3 مرات أو متفرقة، حلف مرة الصبح مرة بالليل مرة ثاني يوم، هاي مو ولاء أم لا؟ اختار بعض الفقهاء ذلك وهو لا يخلو عن وجه، وإن كان الأحوط استحبابا خلافه. فإذن المصنف يميل إلى قول الفقهاء، يقول الريدة 3 مرات ولاء، ولو ما كانت 3 مرات ووحدة يمين بعد يمين ولاء لا يتحقق اليمين شرعا، لكن بعدها يقول أحوط استحبابا حتى لو مرة واحدة كن يكفر ويثبت عليه حكم الجدال. وأما الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدد بلا إشكال. مرة واحدة لو مثلا هو دخل الخيمة وقالوا له أحلف، قال والله ما دخلت الخيمة، نفى الدخول إلى الخيمة، فحلف كاذب، قال هاي مرة واحدة ثبت عليه حكم الجدال وعليه الكفارة اللي راح تجينا. مسألة 251. قال يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرر المكلف من تركه كما لو كان مؤديا إلى ذهاب حقه. زين سيدنا، كل جدال يحرم على المحرم؟ يعني في بعض الحالات احتاج هذا المحرم إلى حلف، يعني مثلا مسكوه في تلك المناطق وأخذوا من عنده الحقيبة مالته، قالوا له احلف يلا نعطيك الحاجيات مالتك، هذا إذا ما حلف راح يروح حقه، فإذا ما حلف راح يتضرر. قال في هذه الحالة كل مورد يتضرر المكلف لو ترك الحلف هذا راح يكون مستثنى من حرمة الجدال، فلا يحرم عليه، يجوز له الحلف سواء كان المحرم رجل أو امرأة. إذا كان يتضرر من ترك الحلف واحتاج الحلف في هذا المورد فيقول له احلف، هذا يستثنى من حرمة الجدال. لذا يقول يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرر المكلف من تركه كما لو كان مؤديا إلى ذهاب حقه، إلى حق عند الشخص المقابل واحتاج إلى الحلف، لو ما حلف يروح حقه، هم يبقى ما يحلف، والله خاف يدخل في حرمة الجدال، قال لا هذا مستثنى فيجوز له الحلف. مسألة 252 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.